بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفسدات الصوم، قال: كراهية السواك بعد الزوال قول مرجوح، قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة. كراهية السواك بعد الزوال قول مرجوح، والصواب أي الراجح عدم الكراهة، جائز. ونفس الحكم الذي يكون في حال الفطر، وهو الاستحباب. السواك مستحب، ويتأكد استحبابه في بعض المواطن، هو مستحب عموما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث عائشة. ويتأكد السواك في بعض المواطن، منها عند الصلاة، عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند دخول البيت، وعند المجيء للجمعة، هذه، وعند قراءة القرآن. هذه مواضع جاءت فيها أدلة خاصة في السواك. نعم، وهو تنظيف الفم بعود الأراك المعروف. فالسواك مستحب للصائم وغير الصائم، للصائم وغير الصائم. فالصائم يجوز له أن يستاك بالسواك، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، أو بعد الزوال. ولماذا ذكر الشيخ الزوال؟ لأن بعض الفقهاء يقول بكراهة السواك بعد الزوال، وهذه الكراهة تحتاج إلى دليل، لأنها حكم شرعي ولا دليل، ولا دليل. فتبقى الأدلة على ما هي عليه في استحباب السواك، في استحباب السواك، فيجوز الصائم أن يستاك. نعم. وبعض أهل العلم يقول إذا كان السواك جديدا، جديدا، فلا يبتلع، لا يبتلع مادة السواك، خاصة إذا هو جديد وربما تخرج بعض الأعواد منه، فيلفظه إلى خارج فمه، إلى خارج فمه. أما إذا كان مستعملا فالأمر سهل في هذا. طيب، وقال: وأما استعمال المعجون فالأولى تركه، الأولى ترك استخدام معجون الأسنان وأنت صائم، حتى لا يسبق شيء إلى الحلق وإلى الجوف من مادة المعجون، فالأولى تركه باب الاحتياط. ومن أراد أن يستاك بالمعجون يستاك قبل طلوع الفجر، ويستاك بعد أن يفطر، بعد الغروب. أما وهو صائم فيترك، وإذا احتاج أن ينظف فمه فينظفه بالأراك، وهو أحسن، وهو أحسن وأشد تنظيفا من المعجون. وأيضا عبادة، زد على ذلك أنه عبادة، وإلا فمن حيث التنظيف أقوى. الطب الآن أثبت أن في عود الأراك مادة قوية، مادة قوية من حيث التنظيف ومن حيث صحة اللثة، صحة الأسنان واللثة. طيب. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القي فعليه القضاء. من ذرعه القي أي خرج منه من غير تعمد، وإنما غلبه القي فخرج، هذا لا قضاء عليه، بمعنى أن صومه صحيح. وأما إن استدعى القي، يعني هو الذي طلب القي بأن أدخل أصبعه، فهذا عليه القضاء. طيب، هذا التفصيل جاء في حديث قال رحمه الله: حديث من درعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، إسناد صحيح عن أبي هريرة. لكن جمع من الحفاظ أئمة الحديث حكموا عليه بالوقف، حكموا على هذا الحديث بالوقف، أي أنه من قول أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك قول الحفاظ أئمة الحديث مقدم، فقد أعلوا هذا الحديث بالوقف أنه موقوف على أبي هريرة، فيكون اجتهادا منه، اجتهادا من أبي هريرة، قال: من درعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. نعم، لكن عامة أهل العلم وأهل الفتوى على هذا، عامة الفقهاء وأهل الفتوى على هذا في مسألة القي، يقولون: إن درعه القي أي غلبه وخرج من غير تعمد ولم يرجع، شيء إلى جوفه أخرجه كله، كل ما وصل إلى فمه أخرجه، قالوا صومه صحيح، صومه صحيح، إن واصل صومه فصحيح، وإن تعب وصار في حكم المريض جاز له الإفطار، جاز له الإفطار. وعليه نزل حديث ثوبان في بعض ألفاظه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فقاء فلما قاء صار في حكم المريض فأفطر، وأما إذا واصل صومه ولم يرجع شيء إلى بطنه فصومه صحيح، ومن تعمد القي فعند جمهور أهل العلم أنه عليه أن يقضي هذا اليوم، ولا بأس أن يعمل بهذا، بهذه الفتوى وبقول الجمهور في هذه المسألة، وإلا فالنفس لا تطمئن إلى ذلك، ويكون الصواب في هذه المسألة هو التعميم، سواء كان تعمد أو لم يتعمد، إذا لم يرجع شيئا من القي إلى جوفه، وإنما مجرد إخراج فقط، فصومه صحيح، نعم. وأما إذا رجع شيء بعد أن وصل إلى فمه، رجع بقصد منه، فيبطل هذا الصوم، عليه القضاء، وهكذا من قاء ينظر في حاله، إن كان يستطيع أن يواصل صومه واصل، وإن رأى ضعفا وتعبا فهو في حكم إيش؟ المريض، يفطر، وعليه قضاء هذا اليوم. طيب، وقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يستنشق الصائم العود، يعني عود الطيب، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها. هذه مسألة، المراد بالعود هنا الذي يوضع على النار، يوضع على الجمر. بعض الفقهاء يقول له جرم، والجرم هو الشيء المحسوس، العين المحسوسة. نعم. وبعضهم يقول لا، ما له جرم، عبارة عن بخار، عبارة عن رياح كهذه الرياح التي نستنشقها، غاية ما في الأمر أن له رائحة، أن له رائحة، كما لو شم إنسان في نهار رمضان رائحة سمك وهو يطبخ على الجمر، أو شم رائحة الدجاج وهو على الجمر، إيش حكم صومه؟ صحيح. وهذا كذلك، شم رائحة الطيب العود وهو على الجمر، صومه صحيح. طيب السلف الأوائل كيف كانوا يصنعون طعامهم؟ السلف الأوائل متى يصنعون طعامهم؟ قبل الغروب وبعد الغروب في رمضان؟ قبل. طيب كيف يصنعونه؟ عندهم أفران أو الحطب، الحطب يصنعونه بالحطب، بالنار، النار يشبونها بالحطب، وقودها الحطب. طيب لا شك أنه يصعد ماذا؟ الدخان. طيب هل ثبت أنهم كانوا يتلثمون؟ ما ثبت شيء في هذا. فمثل هذه الأمور لا يكون لها حكم الطعام والشراب عند التحقيق، هذه الأشياء ما يكون لها حكم الطعام والشراب، الدخان والبخار الذي يتصاعد من الطعام عند الطهي، وربما رائحة الطيب، وهبوب الرياح، هذه ما لها حكم الطعام والشراب، لا شرعا ولا إيش ولا عرفا، لا شرعا ولا عرفا. نعم. إذا كان الفقهاء في هذا العصر يجوزون البخاخ، هذا الذي يستخدمه من عنده ضيق التنفس، البخاخ، يقولون هذا لا يفطر لأنه ليس له حكم الطعام والشراب. طيب إيش أول، البخاخ أو رائحة العطر ورائحة البخور؟ إيش أولى أن نقول هذا لا يفطر؟ الثاني، الثاني. فالأرجح والله أعلم أن التطيب في رمضان جائز، وهكذا لو فعلت المرأة جمرة ووضعت عليها العود في نهار رمضان في العصر وطيبت البيت، إن شاء الله لا حرج في ذلك، أو أشعلت التنور في نهار رمضان ووضعت الحطب، ما يلزمها أن تتلثم، فلو شمت روائح الدخان لا حرج، والله أعلم. طيب. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني. طيب نؤجل هذه المسألة إن شاء الله إلى الدرس القادم. يقول: ماذا يقال من دعا في صلاة الجنازة للطفل؟ يأتي بالدعاء الذي فيه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذا أنسب، هذا أنسب من ذاك الدعاء، هو دعاء الذي ثبتت في السنة، هذا والدعاء الثاني: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله إلى آخر. فالأول أنسب، فيشمل الصغير ويشمل الكبير والذكر والأنثى والحاضر والغائب والحي والميت. نعم، دعاء شامل لجميع المسلمين، فيشمل الصغير. أما هذا اللهم اغفر له وارحمه، فقد يقول قائل: الصغير هذا ما قدر ارتكب شيء من الذنوب، كيف نقول اللهم اغفر له وارحمه؟ وأيضا في آخر إيش؟ اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وهذا ما قد تزوج. نعم، فالأنسب الأول، والله أعلم. يقول: رجل يصلي في آخر الصف، وأحيانا تنتهي الركعة الأولى والصف لم يوصله، فكيف والصف لم يوصله؟ لعله يريد هذا، يعني لم يصله الصف، يعني ما جاء أحد الصف معه، كيف صلاته؟ لا يكبر تكبيرة الإحرام، لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يأتي من يصف معه، لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يأتي من يصف معه، فإذا جاء من يصف معه صف ولو فاتت عليه الركعة. نعم، إلا إذا كان في مسجد في مكان بعيد، أو يعني المصلون في هذا المسجد محدودون، فغلب على ظنه أنه لن يأتي أحد والصف الأول قد اكتمل، ما في فراغ فرجة يدخل فيها، فهنا يصف واحدة من باب فاتقوا الله ما استطعتم. أما وهو ينتظر من يأتي فينتظر ولو فاتته الركعة. نعم، ولو صلى شيئا منفردا فصلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وحده أمره أن يعيد الصلاة، صلي وحده خلف الصف، صلي وحده خلف الصف، أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة. وهذا الشخص إذا صلى وحده خلف الصف نأمره أن يعيد الصلاة، إلا إذا كان قد اتقى الله ما استطاع ولم يجد من يصف معه فصلاته صحيحة. الله أعلم. لذلك لا يستعجل الإنسان يدخل في الصف وحده وما قد صف أحد معه. نعم، أما إذا كان الإمام لا زال يقرأ الفاتحة في أول الصلاة والناس جاية، هو كبر لأن الناس خلاص جاية، لا بأس، هذا كبر والناس تصف معه، يعني ما سيأتي الركوع إلا قد صفوا معه. أما إذا كان يخشى أنه يركع والناس ما قد يأتي ينتظر، لا يدخل في الصف وحده، لا يصلي ركعة وحده، لا يصلي ركعة وهو وحده في الصف، لأن الركعة تعتبر صلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فلا يصلي ركعة وحده في الصف إلا عند الضرورة، حالة لا يوجد أحد سيأتي ولا يوجد فرجة يدخل فيها في الصف الذي قبله. والله أعلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة، فجمع من الفقهاء حملوه على الفساد، لا صلاة أي صلاته فاسدة باطلة لمن صلى منفرد خلف الصف. ومما يدل عمليا على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذلك الرجل أن يعيد صلاته. طيب، إلى هنا وسبحانك وبحمدك.